السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم كل خير وصحة وسلامة ويوم سعيد على الجميع وتقبل الله طاعتكم. وحياكم الله معاي في حلقة جديدة من حلقات غربان في رمضان في موسمه الثاني. وسيارتنا اليوم أو ضيفتنا اليوم سيارة سوت ضجة مو بس في الخليج على مستوى العالم، بالرغم أن الشركة هذه تعتبر مبيعاتها قليل جدا لما تجي تقارنها في المنافسين سواء كان في اليابان أو حتى في أمريكا أو في الدول اللي منتشرة فيها السيارة هذه، واللي هي المازدا CX90، واللي صار الصخب الكبير والكلام الكثير عن السيارة هذه. هل هي جزء فخم من المازدا ولا هي تعتبر بديلة CX9؟ فراح أتكلم اليوم عن السيارة هذه ونشكر الشركات اللي مشاركة معنا في هالموسم، وأكيد نشكر الرعاة الماسي والذهبي والفضي. وحياكم الله. المازدا في 2006 أتحفتنا بسيارة جديدة مختلفة عن الأشياء اللي تعودنا عليها قبل، اللي هي سيارة الكروس أوفر اللي شكلها جميل وعملية واسعة وخفيفة وشبابية وعائلية في نفس الوقت. وذيك الفترة كانت نهايتها مع فورد، لذلك أول ما بدأت السيارة هذه بمحرك الستة سلندر اللي هو 3.5 الستة سلندر من الفورد واللي موجود في الفورد تورس. لكن بعد تقريبا سنتين طلعت مازدا من مظلة الفورد ونزلت محركها 3.7 أو 3.7 لتر، وقالت إحنا راح نستلم كل شيء سواء كان محرك أو غير أو شاسيه أو كل الأمور هذه. وفعلا السيارة هذه نجحت نجاح رهيب، لا من ناحية التصميم الخارجي، لا من ناحية التصميم الداخلي، لا من ناحية العملية، لدرجة أن السيارة هذه أخذت جوائز عالمية. صحيح أن مبيعاتها ما كانت تقارن في تويوتا ولا نيسان، ولكن عشاق المازدا ومتعة القيادة استمتعوا وانبسطوا في السيارة هذه، حتى لدرجة أن اليوم نشوف بعض السيارات أو بعض السي اكس 9 اللي موجودة من 2008 و2009 إلى يومنا هذا. طبعا السيارة مثل ما نتعود من الشركات اليابانية بالتحديد يصير على السيارة أكثر من فيس ليفت أو تغييرات منتصف العمر إلى ما أنها تغير السيارة هذه. فراح نشوف أنه صار فيه 2 تغييرات منتصف العمر، واحد في 2010 وواحد في 2013، وكلها تغييرات كانت جدا مهمة وفعلا خلت السيارة تكون أجمل ورفعت مبيعات السيارة، اللي دائما لما تبدأ السيارة تنطلق في سوق تلقى المبيعات ترتفع ثم توصل مرحلة ثم تبدأ تنزل. فالتغييرات منتصف العمر تخلي الناس تتحمس أنها تشتري الشكل الجديد، إلى أن جاء التغيير الجذري في الجيل الثاني واللي صار في 2016. وأكيد 2016 كان الحديث الكبير عن المحرك أو تنازل المازدا عن محرك الستة سلندر، وبدأت تحط محرك الأربعة سلندر اللي هو 2500 سي سي ولكن بتيربو، وتقدر انك تحط فيه بنزين عادي اللي هو 91 او 95، وتعتمد القوة اذا انك تبغى القوة فتحط البنزين 95، اذا والله ما تهمك القوة وتبي توفر في البنزين فتحط 91، بتكون الماكينة اقل. ولكن من تجربتي الشخصية، ويمكن في ذيك الايام اول ما نزلت السيارة كنت مجربها بالنظارة السناب شات وكان لها حضور في ذيك الفترة للي يبغى يرجع للفيديو. لكن بشكل عام الشيء القوي في المحرك هذا اللي هو التورك، لما تتكلم على 420 نيوتن متر يعني كان أقوى من البورشة كاين الستاندرد اللي كان 400 نيوتن متر، المازدا صار 420، ونفس الشيء حققت المازدا مع هالجيل جوائز عالمية، وصلت إلى أنها تكون من أكثر السيارات أمان في اختبارات حوادث الاصطدام في جميع الاختبارات. هنا بدأت نظرة مازدا تتغير شوي، شافت أن صار في عشاق رجعوا لعلامة المازدا اللي تأثرت في فترة من الفترات واللي صارت تصاميمها مملة إلى حد ما، ولكن مع التغييرات الجديدة خصوصا في الألفينات رجعت الناس تتكلم عن المازدا وتتكلم عن أداء المازدا ومتعة القيادة في السيارة هذه. فطلعت فكرة كانت في بالها من زمان وبالتحديد يمكن في الثمانينات مع اللكسس، مع ظهور اللكسس والأكيرا والإنفينيتي، كانت مازدا في ذيك الفترة تفكر أنها تطلع نسخة فخمة. ولكن لما شافت الوضع اللي صار مع الأكيرا، الوضع اللي صار مع الإنفينيتي، الصعوبات اللي واجهتها اللكسس مع أنها ما شاء الله نجحت، ولكن نجاحها كان بسبب وجود التويوتا خلفها وبسبب الإعلانات اللي كانت قوية جدا في ذيك الفترة. حست مازدا وقتها بالخطر، قالت قد تكون الخطوة هذه غير جيدة وإحنا مبيعاتنا تعتبر صغيرة جدا مقارنة في الثلاثة العمالقة اللي ذكرتهم من شوي، وهم عانوا، فما بالك فينا إحنا كمازدا أن نطلع نسخة بتكون فخمة من علامتنا. وقفت الموضوع ورجعت للموضوع هذا الآن وقالت إحنا ما راح نطلع علامة مختلفة عن المازدا، هي مازدا ولكن بتكون جيل جديد، ما راح نسميه الناين، راح نسميه الناينتي. وتكلمت العام الماضي في موسم غربان الأول تكلمنا عن السي اكس 60 اللي كانت أول جيل مع الشاصيه الجديد والمحرك اللي بيكون أمامي خلف المحور الأمامي علشان يعطيك الأداء الرياضي ومتعة القيادة، وبنفس الوقت اللي تكون مبنية على شاصيه يكون دفع خلفي. السيارة طبعا أكيد بتكون دفع رباعي ولكنها مبنية في الأساس على دفع خلفي. غير المحرك اللي راح نتكلم عنه بعد شوي، أضافت جير طبعا من مازدا، الجير والمحرك من المازدا 8 سرعات، في الجيل اللي قبل كانت 6 سرعات، وكانوا بعض الأشخاص يقولون السيارة ممتازة في استهلاك البنزين ولكن الجير نحس أنها تحتاج 8 سرعات، وإحنا نتكلم اليوم عن 9 و10 سرعات. ولكن المازدا اختارت 8 سرعات لأنهم عارفين سيارتهم ما هي سيارة اللي تمشي فيها 250 و300 كيلومتر فتحتاج 10 سرعات. كانوا منطقيين، قالوا إحنا بنكون في الوسط، سيارتنا بتكون عملية وشبابية وتكون فخمة وتواكب التطور الموجود في 2023 في 2024. بدأوا في البداية من الشاصيه، طلعوا بشاصيه جديد مخصص للفئات الجديدة سواء كانت السي اكس 60 أو الناينتي أو اللي توها الآن طلعت اللي هي 70 اللي تكون مبنية على شاصيه سيارة بتكون دفع رباعي أو دفع مبنية على دفع خلفي ولكن بتكون أكيد دفع رباعي ومحرك أمامي، وتكون يكون فيها التوازن مقارب لل 50% قدام و 50% وراء، وتكون ممتعة في القيادة ولكن بتكون فخمة. يمكن لو تشوف السيارة في الطريق بتقول نفس شكل وحجم السي اكس 9، ولكن لا يغرك الشكل، هي فعلا أطول وأعرض وأوسع وأشرح من السي اكس 9 وأكيد أثقل. يعني لك أنت تخيل أن السي اكس 9 أقل من 2 طن بينما السي اكس 90 ممكن توصل إلى 2400 كيلوغرام، يعني سيارة صارت في عالم آخر. مساحة الركاب اللي بتكون بين المحور الأمامي والخلفي، الجيل السابق كانت 290 سنتي، الجيل الحالي اللي هو 90 صارت 3.10، صارت أوسع من الجيل السابق. طبعا صارت أعرض بشكل كبير، فبتشوف المساحات للركاب الأمامين بتكون شرحة واسعة سواء عند الأرجل أو عند الأكتاف أو عند الرأس، نفس الشيء في الخلف، السيارة هذه فعلا شرحة واسعة، حتى الدبة الخلفية صارت واسعة. والجميل أن خلوا لك السيارة هذه تقدر أنك تختار اللي يناسبك، إذا تبغاها مثلا 6 ركاب يكون عندك 2 قدام و2 في الوسط، تبغى يكون في بينهم مسند أو بدون مسند، وفي الخلف بيكون فيه 2 وعندهم فتحات تكييف. تبغى لا 2 قدام 2 3 في الوسط 2 في الخلف، نفس الشيء تقدر. تبغاهم 8 ركاب تقدر أن يكون فيه 2 قدام و3 في الوسط و3 في الخلف، وراح يكون عندك أكيد مساحة في الدبة الخلفية أو في الشنطة الخلفية. ففعلا في السيارة هذه قالوا إحنا نبغى السيارة تكون سيارة عائلية، وهالشيء خلاها تنجز من السي اكس 9 اللي كانت متوسطة الحجم إلى السي اكس 90 اللي صارت كبيرة الحجم أو الحجم الكامل أو الفول سايز اس يو في. وبما أنها أعلى فئة اللي هي CX90 فبيكون عندك الأوبشن أنها تكون دائما ثلاث صفوف، لكن في بعض الناس يبغى يكون عنده صفين، يبغى تكون أخف وشبابية أكثر، فأطلقت السنة هذه CX70 مع تغييرات خفيفة في مقدمة وخلفية السيارة ميزتها شوي عن CX90 وبتكون بصفين من الداخل. لو بنتكلم عن التصميم، التصميم جميل وأنيق، وأكثر ما يميز المازدا الألوان اللي ولا أروع، والمازدا فعلا من السيارات اللي تتعب في الألوان. احنا متعودين السيارات الإيطالية، السيارات الإنجليزية، الألمانية دائما يشتغلون على الألوان بشكل دقيق جدا، لدرجة أن في بعض العلامات يقول لك الألوان اللي ممكن أنك ما تتخيلها راح نقدر نسويها، عكس الشركات الثانية اللي ما عندك إلا عدد محدود من الألوان. فنشوف المازدا فعلا في عندك عدد محدود، ولكن ألوان المازدا من أجمل وأصعب الألوان اللي ممكن أنك تختارها. ويمكن نشوف بعض الأحيان لما تجي تزور الوكيل يقول لك ترى اللون يفرق، لو تبغى اللون الفلاني تزيد عليه مثلا 150 دينار أو تزيد عليه 2000 ريال سعودي علشان اللون هذا مميز أكثر. فالمازدا مثل ما قلت فعلا مميزة في الألوان، ولكن أكيد اللون بدون التصميم الجميل لا يعني شيء. راح نشوف مقدمة السيارة جديدة بالكامل، حتى أن حطوا الإضاءات صغيرة، ويمكن لاحظتوا أن في بعض الحلقات قلت أن السيارة جميلة ولكن إضاءتها الأمامية ممكن تكون صغيرة، إلا أن في السيارة هذه إضاءتها صغيرة ولكنها تكمل جمال مقدمة السيارة. من الجنب راح تشوف السيارة تعطيك إيحاء أنها فعلا دفع خلفي، وحاطة الثقل في الخلف. لو بتشوف الكتف الخلفي، الشنطة أو الدبة أو تقوس الدبة الخلفية جميل ورياضي وشبابي. تشوف مقدمة السيارة اللي تكون طويلة بحكم أن المحرك يكون طولي، ولوسائل السلامة والأمان الأمان أنه يكون عندك مساحة قدام ممكنها تتهشم وتتحطم علشان ما تأثر على الناس اللي يمشون في الطريق، إلا أن التصميم من جميع الزوايا جميل ومميز جدا. الأشخاص العاديين يمكن يقول والله نفس التصميم، لكن الناس اللي تتذوق التصميم راح تشوف أن ما تشبه CX90 من الخارج في أي شيء. كل شيء في السيارة هذه مختلف، ولكن لا زالت تعطيك إيحاء أن هذه مازدا، وهذا تصميم الكودو الجميل اللي تعودنا عليه من المازدا. لما تجي وتفتح باب CX90 راح تشوف تصميم ياباني شفناه في اللكسس. عادوا اليابانيين التاريخهم وتراثهم التقليدي، سواء كانت الحياكة أو التطريز أو استخدام الأخشاب. هذا الشيء الجميل إن هم قالوا إحنا نتميز بتراث جميل، ليش ما نعكس الشيء هذا في سياراتنا؟ فأول شيء راح تلاحظه اللي هو التطريز اللي جاي في الهواء. راح تشوف الخياط اللي في الأبواب واللي في الطبلون، راح تشوف إن في خلف الأسلاك حقة الخياطة في وراها فراغ. يمكن ما تشوف الشيء هذا في السيارات الثانية، الفراغ هذا سوى شكل ثلاثي الأبعاد. عجبتني الفكرة، عجبني إن دخلوا الجلد، دخلوا لك الخشب، دخلوا الكروم، دخلوا لك القماش، دخلوا لك المادة الجميلة الألكنتارا على الطبلون على الكراسي. فعلا استخدامهم للمواد كان جدا جميل. حتى للأشخاص اللي يقول والله بنشوف فيه بعض البلاستيك، هو أكيد أنه راح يكون فيه أجزاء بيكون فيها بلاستيك. لو تركب رولز رويس راح تلقى أنه فيه بلاستيك في بعض الأجزاء اللي قليل أنك تلمسها. الفكرة أنه يحط لك المواد الجميلة والفخمة في الأماكن اللي أنت غالباً تلمسها. فبنشوف إن هم فعلاً اهتموا في التصميم، عطوك شاشة سائق جميلة ما في هذيك التعقيدات الكبيرة، حطوا لك الهيدب ديسبلاي أو البروجيكتر اللي يعطيك كامل المعلومات اللي أنت تحتاجها وحجمها جداً كبير. نشوف الدركسون والسكان اللي جميل ورياضي وممتع وفيه كل الأزارير اللي أنت تحتاجها. في الوسط عطوك شاشة أكبر من اللي شفناها في CX9 وصارت تاتش، ولكن تقدر تتحكم فيها زي البي ام من الفرار اللي بيكون في الكونسول اللي في الوسط. جير لازال في عندك جير في الوسط، نشوف الكونسول اللي في الوسط عريض وجميل، تصميم الجير جميل، غيروا لك في طريقة تعشيق الجير، يمكن في ناس حبتها أو في ناس ما حبتها، ولكن فيه بعض السيارات تبدأ تعطيك لمستها في الجير. بنشوف في جير يكون جويستيك أو عصا تحكم، ويكون فيه جير تقليدي، ويكون فيه جير أزرير، ويكون فيه جير على شكل جاي مثل ما شفنا في الجاكور في أيام اللي فاتت أو في السنة اللي مضت، أو بيكون فرار أو على الدركسون أو السكان. فكل سيارة تحط بصمتها في الجيور اللي موجودة فيها. البانوراما موجودة، المساحات الشرحة والواسعة. الجميل أنه حطوا لك شاشات جميلة، ولكن حطوا الأشياء المهمة زي التكييف والتدفئة والتهوية حقة الكراسي، خلوا لها أزارير تكون موجودة في الكونسول اللي في الوسط، علشان إذا ما تحتاج أنك تلمس الشاشة فبيكون عندك أزارير تقليدية. المساحات قدام شرحة واسعة، وفعلا تحس أنك راكب سيارة كبيرة أو بحجم كبير. في الخلف المساحات جميلة وكبيرة، وعندك تحكم نفس الشيء في الكونسول اللي في الوسط للركاب اللي في الخلف، وراح يكون عندهم نفس الشيء تحكم في التكييف وفي التدفئة للكراسي الخلفية. من الشغلات الجميلة والعجيبة واللي يمكن ما تلاقيها في أغلب السيارات اللي هو فتحة الباب في CX90 الجديدة، اللي ممكن قليل ما تشوفها في سيارات. واللي تابعوا حلقاتي لما نجرب السيارات أحاول أبين للأشخاص أو المشاهدين درجة فتحة الباب. في بعض السيارات يكون الركوب صعب سواء كان للأطفال أو الكبار في السن، فأغلب السيارات يفتح 45 ممكن 50 درجة، لكن المازدا CX90 خلته يفتح تقريبا 90 درجة. فمهما كان الشخص عندك كبير أو تبي تركب شيء داخل السيارة، راح يكون الركوب في السيارة هذه جدا سهل. وللأشخاص اللي يذكرون الجيل الأول من CX9 اللي كان فيه ملاحظات في حوادث الاصطدام واللي حلت المازدا في الجيل الثاني، راح نشوف أن CX90 عدى المرحلة أو الجيل الثاني بمراحل كبيرة، وصارت فعلا من أكثر السيارات أمانا على مستوى العالم. عندك أنظمة مساعدة السائق موجودة في السيارة هذه، وعندك الفئات اللي تقدر تختارها على السيارة هذه على حسب ميزانيتك. الأشخاص اللي بيقولون السيارة هذه صار سعرها فعلا غالي، لو تقارن CX90 بالموجود في السوق راح تشوف أن سعرها تقريبا سعر السيارات التقليدية، سعر التويوتا، سعر النيسان، سعر الهوندا، سعر السيارات الأمريكية، سعر الفولكس فاجن. ولكن لما تشوف CX90 راح تشوف أنه فيه شبه إلى حد ما من التكنولوجيا والفخامة والتطور الأوروبي، ويمكن قريبة أكثر للBMW السيارات الSUV أو الSAV. اللي البيم تقول إحنا سياراتنا ما هي SUV اللي سبورت يوتيليتي فيهيكل، لا إحنا سياراتنا رياضية، فإحنا سياراتنا سبورت أكتيفيتي فيهيكل، سيارة رياضية متعددة الاستعمالات. فبنشوف السيارة هذه قريبة جدا من البي ام دبليو، حتى في التكنولوجيا اللي استخدموها في وضع الشاشة، في التحكم في الشاشة، في الطبلون. ولو أن البي ام في الفترة الأخيرة بدأت تشطح شطحات، يمكن في ناس عجبتهم التصاميم الجديدة إلا أنها طلعت عن المألوف. المازدا الآن أخذت مكان البي ام من ناحية التصميم الجميل والتصميم الرياضي. نجي للمحركات اللي الكلام عليها في الفترة الأخيرة، واللي هو عودة الستة سلندر، ومو أي ستة سلندر اللي هو الفي 6، لا، رجعت للإن لاين اللي هو الست سلندرات اللي وراء بعض، اللي يعطيك قلة الاهتزاز ويعطيك أحلى صوت وأحلى نغم. وحطت لك عليه تيربو، وحطت عليه المايلد هايبريد عشان لما تكون في مدينة أو في بعض المدن على مستوى العالم في أوروبا أحيانا ممنوع دخول السيارات اللي تعدي مرحلة معينة من غاز الانبعاثات. فعندك المايلد هايبريد ممكن أنك تتحرك بالمحرك الكهربائي، أو أنه يقوم السيارة بالمحرك الكهربائي، أو أنك إذا مشيت ممكن أنه يفصل المحرك ويشتغل المحرك الكهربائي اللي بيكون صغير. ولكن الجميل أنهم أعطوك خيارات، بدل ما كان في الجيل الثاني محرك واحد والجيل الأول محرك واحد، راح نشوف الآن عندك ثلاث محركات، عندك ستة سلندر، وعندك أربعة سلندر، عندك محرك بنزين، عندك محرك ديزل، تقدر تختار المحرك اللي يناسبك. لو تنزل تحت السيارة راح تشوف انك راكب او ماخذ سيارة فعلا متعوب عليها، راح تشوف انها مقفلة من تحت بالكامل علشان يكون فيه انسيابية وتحمي بطن السيارة. لو تفتح الكبوت نفس الشيء، راح تشوف ان كل شيء مسكر. نفس الحركة يعطيك احساس ان هذه السيارة فعلا فخمة. لو تفتح كبوت بعض السيارات اليابانية التقليدية مثلا تويوتا، نيسان، تفتح مثلا سيارات أمريكية، راح تشوف أسلاك وكيابل وحوسة، بينما السيارة هذه راح تشوف أن كل شيء مقفل. ممكن أنك تشوف التيربو طالع من بعض الزوايا اللي بيكون عليها محرك ما شاء الله تيربو، أو بيكون عليها تيربو كبير. المحرك الشهير اللي ركب على السيارة هذه واللي حطت اسمه على المدقر أو الرفرف الأمامي في السيارة 6N-Line اللي هو 3.3 لتر تيربو، يعطيك مع البنزين العادي 91 280 حصان و450 نيوتن متر العزم. لو حطيت عليه بنزين بريميوم 98 أو 95 راح يعطيك 345 حصان، قفزة كبيرة جدا و500 نيوتن متر العزم. كلهم اثنين مع المايلد هايبريد اللي هو 48 فولت، وتسارع القوة بالبنزين العادي 6.5 ثواني من الصفر للمية، بينما لو حطيت بنزين 95 أو 98 راح تكون 5.8 ثواني. فنقدر نشوف أن تأثير البنزين على قوة المحرك هذه ملحوظة جدا. الجميل في المحرك هذا أن بالرغم أنه 6 سلندر و 3.3 أو 3.3 لتر، إلا أنه تقريبا نفس حجم الأربعة سلندر اللي هو 2500 سي سي اللي بيكون أربع سلندرات وراء بعض. صعب أنك تربط بين الاثنين، ولكن المازدا قالت إحنا نبغى المهندسين اللي موجودين معانا نبغاهم ما يتعبوننا في وضعية المحرك في السيارة هذه، فنبغى أنه يكون نفس الحجم. يمكن لاحظنا في بعض المواقع تكلموا عن وضعية المحرك هذا أنها بتكون وضعية معقدة جدا، ويمكن أنه يحتاج أنك تنزل المحرك علشان تشتغل على السيارة هذه، لأن المطلوب من المهندسين اللي في مازدا أن يحطون سيارة تكون رياضية وأدائها رياضي، والمحرك يكون نازل بشكل كبير ويعطي متوسط السيارة أو ثقل السيارة يكون أقل اللي هي السنتر أوف جرافيتي، وبنفس الوقت يحاولون أن يوزعون الوزن بين المحور الأمامي والخلفي، فاضطروا أن يدفون المحرك خلف المحور الأمامي. فلما تفتح الكبوت راح تحس أنك فاتح كبوت سيارة بي ام دبليو. فشيء طبيعي ان لما تجي تبغى تشتغل على المحرك هذا راح تضطر انك تنزل المحرك. طبعا مو بكل صيانه لازم انك تنزل المحرك، لكن في الصيانات الكبيره اللي ممكن توصل 100 او 120 الف اللي راح يكون فيها ميجر سيرفيس او صيانه شامله، راح يكون فيه تنزيل المحرك لتغيير مثلا بعض الشغلات اللي موجوده في المحرك هذا. فنقدر نقول ان السياره هذه نعم صارت فخمة وصارت عصرية وجديدة، ولكنها صارت فعلا معقدة. لو بنشوف المحرك الأربع سلندر 2500 سي سي التيربو مع المايلد هايبريد راح يعطيك 328 حصان و500 نيوتن متر العزم. فأداء المحرك الأربع سلندر بيكون جبار. عندك الستة سلندر يعطيك أحسن أعلى، ولكن الأربع سلندر يعطيك أقل ولكن نفس التورك أو نفس النيوتن متر أو العزم اللي تحتاجه ممكن في القطر. فلنشوف السيارة هذه تقدر تسحب فيها مثلا ياخت أو قارب أو سيارة شبابية، سيارة صغيرة المياتة مثلا تبي تاخذها في حلبات السباق. وعندك المحرك الأخير اللي هو الديزل اللي بياخذ نفس المحرك البنزين اللي هو 6 سلندرات، 6 سلندرات وراء بعض 3.3 لتر ولكن بدون الهايبريد، وراح يعطيك 254 حصان و550 نيوتن متر العزم، وتسارع من الصفر إلى 100 في 8.4 ثواني. فدائما محركات الديزل يكون فيها التورك أو يكون فيها العزم كبير. طبعا محرك الأربع سلندر 2500 سي سي التيربو تسارع من الصفر إلى 100 في 6.2 ثواني. كلهم راح يستخدمون نفس الجير الثمان سرعات. المازدا بدأت بالسي اكس 60، الآن السي اكس 90، وفي الطريق جاي السي اكس 70، وأعتقد راح يكون فيه أكثر من سيارة، وراح نشوف المازدا 6 ربما يغيرون المسمى مازدا 60 مثلا، راح تكون مبنية على دفع خلفي، ممكن يكون عليها محرك 6 سلندر. ولكن اللي ننتظرها فعليا وبشغف المياتا الام اكس 5 المستقبليه القادمه، واللي الكل عشاق السيارات الرياضيه خفيفه الوزن والممتعه كلنا ننتظر السياره هذه. المازدا قاعد تبني شيء كبير، العالم الان قاعد يتوجه منافسه شرسه، نشوف دخول الصينيين، دخول اسواق جديده، نشوف العالم قاعد يتغير. المازدا قاعد تقول احنا موجودين ولازم ان نثبت انفسنا في الجيل الحديث، ونبغى نجذب زباين جدد. انا اعتقد ان المازدا متوجهه في الطريق الصحيح، لا زالت اسعارها جدا ممتازه بالرغم من التغييرات الكبيره اللي صارت على سياراتهم، الا اني ارى لا زالت سياراتهم جدا ممتازه. يمكن بعض الوكلاء اللي يحتاجون ان يشتغلون شوي ويحسنون من خدمات ما بعد البيع، يكونون سريعين في الصيانه، في استقبال السيارات، يحاولون ما يخلون عملائهم ينتظرون على بال ما يسوون صيانه ويحجزون مواعيد. في بعض الوكالات او في بعض الدول امورهم تمام، لكن في بعض الدول ممكن يحتاجون ان يعيدون النظره. ونتمنى ان نشوف السياره هذه في كل مكان. انا شخصيا استمتعت في السياره هذه، في شكلها، في ادائها، بالرغم من كل الملاحظات الايجابيه او السلبيه. احنا نتكلم على جيل اولي للسياره هذه، التغييرات جدا كبيره، فتحتاج المازدا أنها تتعلم من جديد في عالم السيارات الفخمة. نتمنى أن استمتعتوا معاي في حلقتنا اليوم، ونشوفكم إن شاء الله غدا في حلقة جديدة من غربان في رمضان، وفمان الله.